بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله قال: فصلا في المسح على الخفين والجبيرة. قال: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسها على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. قال عن أنس مرفوعا قال: إذا توضأ أحدكم لبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. رواه الأحكم الحاكم وصححه وسنده ضعيف. قال: فإن كان على طيب. قبل الدخول في مسائل المسح على الخفين، أخذنا ما يتعلق بالوضوء، وبقي مسألة المسح على العمامة. فالمسح على العمامة مشروع، دلت السنة على ذلك في حديث المغيرة وثوبان وبلال وجماعة من الصحابة. فالمسح على العمامة مشروع، والراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز الاقتصار على المسح على العمامة فقط لهذه الأحاديث عن هؤلاء الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز إذا لبس العمامة لبسا معتادا، لا يشترط أن تغطي جميع الرأس، بل ما لبست على الوجه المعتاد، وإن انكشف شيء من الشعر أو شيء من الرأس وكانت العمامة تلبس على هذا الوجه فإنه يجوز المسح عليها. وما يتعلق بالرأس، الرأس يمسح إذا لم تكن عليه عمامة، كما في الآية الكريمة: وامسحوا برؤوسكم. وإذا كانت على الرأس عمامة فإنها يمسح عليها، يقتصر على المسح عليها ولا يمسح شيء من الرأس، كما في هذه الأحاديث، حديث المغيرة وحديث ثوبان أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، وهكذا حديث بلال في المسح على الخمار والخفين. والكيفية الثالثة قال: فمسح بالناصية وعلى العمامة، أنه يدخل رأسه ويمسح مقدم الرأس شيئا من الناصية. أين الناصية؟ أحسنت، الناصية مقدم الشعر، ليست الناصية الجبهة، ليست الناصية الجبهة، إنما في موضع الشعر الذي ينبت في أعلى الرأس في مقدم الرأس. فمسح بالناصية أو على العمامة. قال الله سبحانه وتعالى: لنسفعا بالناصية، فالتي يعني يمسك الرأس بأخذ الشعر الذي على الناصية. فهذه ثلاث كيفيات بالنسبة للرأس: إما أن يقتصر على مسحه إذا لم تكن له عليه عمامة، أو يقتصر في المسح على العمامة فقط، أو الكيفية الثالثة كما في حديث المغيرة: فمسح بناصيته وعلى العمامة. يعني هكذا كان رابط العمامة، يمسح جزءا من الناصية وهي مقدم الشعر، ثم يكمل المسح على الرأس. ولا يشترط في جواز المسح على العمامة أن تلبس على طهارة، لا يشترط أن تلبس على طهارة، لأن الدليل دل على اشتراط الطهارة في المسح على الخف، ولا دليل على اشتراط الطهارة في مسح العمامة. فيجوز أن يمسح على العمامة وإن لم يلبسها على طهارة، وإن لم يلبسها على طهارة. وهكذا إذا خلع العمامة لا تنتقض طهارته، إذا مسح على العمامة وسقطت من رأسه أو خلعها فلا تنتقض الطهارة، ولا دليل على انتقاضها، ولا دليل على انتقاضها. لا يشترط أن تلبس على طهارة ولا تنتقض بنزعها، ولا يشترط في جواز المسح على العمامة أن تكون محنكة أو أن تكون ذات ذؤابة. المحنكة أن يمرر بشيء منها تحت الذقن، ولا يشترط أن تكون ذات ذؤابة يعني مرخية الأخير كما شرط ذلك بعض أهل العلم. لا دليل على اشتراط، بل كما قال جماعة من أهل العلم أن أبناء الصحابة لبسوا العمائم غير المحنكة والتي ليست فيها ذؤابة. وأما بالنسبة للخمار والقلنسوة فأجاز طائفة من أهل العلم للمرأة أن تمسح على خمارها وأن يمسح الرجل على القلنسوة، والأكثر من أهل العلم على المنع، لأن المراد بالخمار المذكور في حديث بلال وغيره هو العمامة لأنه يخمر الرأس. أما خمار المرأة إذا لم يكن مشدودا ولا يشق عليها نزعه فواجب عليها أن تمسح على رأسها. ويجوز للرجل يعني أن يلبس العمامة يمسح عليها ولو كان لعلة، وضع حناء يعني على رأسه، هذا لا بأس. فالحاصل أن المسح على العمامة أمر مشروع، ودلت السنة على المسح على العمامة. ولا توقيت، كلما كانت العمامة على رأسه وكان الوضوء فله أن يمسح على هذه العمامة. قال: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء. هذه مسألة من مسائل الطهارة، وهي مسألة المسح على الخفين. والخفان ما فصل على قدر القدم ولبس فوق الكعب، سواء كان من جلود أو كان من خشب أو كان من حديد أو كان من زجاج، فكلما يلبس على القدم ويكون أعلى من الكعب فهذا يقال له خف. فالمسح على الخفين دلت عليه الأدلة الكثيرة من السنة، حتى ذهب جماعة من الأئمة إلى أن حديث المسح على الخفين يعتبر متواترا، رواه الجمع الغفير من الصحابة، رووا أحاديث المسح على الخفين أوصلها بعضهم إلى 70 حديثا، إلى 70 حديثا عن 70 من الصحابة. فأحاديث المسح على الخفين متواترة، وفي هذا يقول الشاعر: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، رؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. وهذا قول عامة أهل العلم، ولم يخالف إلا الخوارج والشيعة، فمنعوا المسح على الخفين، وخلافهم شاذ ومردود ولا يعتبر به، فقد دلت الأدلة المتكاثرة على مشروعية المسح على الخفين. وكان يعجبهم حديث جرير بن عبد الله أنه رؤيا وهو يمسح على الخفين، فقيل له فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه. وكان إسلام جرير بعد نزول آية المائدة. لماذا؟ لأنه قد يقول قائل أن أحاديث المسح على الخفين كانت قبل نزول آية المائدة، فلما نزلت نسخت المسح وأمر الله سبحانه وتعالى بغسل القدمين. لكن لما أسلم جرير بعد نزول آية المائدة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح على خفيه دل على أن أحاديث المسح على الخفين لم تكن منسوخة بآية المائدة، بل مسح النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية المائدة التي يقول الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالآية دلت على الغسل إذا لم يكن على القدم خف، والأحاديث دلت على المسح على الخف إذا كان المتوضأ قد لبس الخف على قدمه. فالأحاديث متواترة، ولهذا هذه سنة ثابتة. وهنا مسألة: هل يشرع، هل الأفضل أن يغسل قدميه أو أنه يلبس الخف ويمسح عليهما؟ هل الأفضل أن يغسل قدميه أو أنه يلبس الخف ليمسح عليهما؟ في أقوال أهل العلم، الراجح أنه لا يتكلف خلاف حاله، بل من كان غير لابس لهما فيشرع له أن يغسلهما، ومن كان لابسا لهما فلا يشرع له أن ينزعهما ليغسل، بل لا يتكلف. هذا هو الراجح، رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم، وهو قول طائفة من أهل العلم. مسألة: ما هو الأفضل، أن يغسل قدميه أو أن يلبس الخف ليمسح عليهما؟ الجواب أو الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يتكلف، بل على بحسب حاله. إن كان غير لابس فلا يتكلف ويلبس حتى يمسح، وإن كان لابسا لا يتكلف لينزع حتى يغسل وإنما على بحسب حاله. إن قدم إلى الوضوء وهو لابس فلا يقال له الأفضل أن تنزع حتى تغسل، وإن لم يكن لابسا لا يقال له الأفضل أن تلبس حتى تمسح. وهذا هو القول الراجح. قال: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء. ونحوهما مثل اللفائف ومثل الجوارب، وهكذا ينسى على الجرموق. الجرموق عبارة عن خف كبير، وهكذا اللفائف خرق ليست مصنوعة أو منسوجة على قدر القدم، خرقة طويلة يذهب يعصبها على قدمه في البوادي أو في الأماكن الباردة، قد لا يتيسر لهم الخف أو الجورب، فيأتي بخرقة مثل العمامة ويلفها على قدمه، هذا يقال لها لفائف. فيجوز المسح على اللفائف لأنها في معنى الخف، فهي إذا ستر بها القدم وستر بها الكعبين فهذا يعني هذه تعتبر لفائف، وهي في معنى الخفين، بل يدل على جواز المسح على اللفائف حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم في سرية فأصابهم البرد، فلما رجعوا أمرهم أن يمسحوا على العصائب وهي العمائم والتساخين. فكلمة التساخين تشمل كل ما يسخن القدم، سواء كانت خفافا أو كانت جوارب أو كانت لفائف. فالراجح جواز المسح على اللفائف وجواز المسح على الجوارب. الجوارب بمعنى إيش؟ الشرابات. إذا عندك شراب من كتان أو قطن أو صوف أو أي نوع من أنواع القماش وهو ساتر للقدم مع الكعبين فإنه يجوز المسح، فهي في معنى الخفين. والدليل على جواز المسح على العصائب على الجوارب وهي الشرابات، وعلى اللفائف هو عموم حديث ثوبان، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب وهي العمائم والتساخين، فكلمة التساخين تشمل كل ما يسخن القدم. وهناك شيء كبير يقال له الجرموق، الجرموق يعني خف كبير، ممكن يلبس الخف المعتاد ويذهب يلبس الجرموق يعني فوق هذا الخف المعتاد، الجرموق، الجرموق بالقاف. قال: فإن كان عليه خفان ونحوهما. بالنسبة للجوارب كما تقدم عموم حديث ثوبان، وأيضا ثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة، ثبت عن جماعة من الصحابة المسح على الجوربين. وأما اللفائف فلأنها تدخل فيما شمله حديث ثوبان التساخين. وأما النعلان، هل يجوز أن يمسح على النعلين؟ ما هو الفرق بين الخفين والنعلين؟ النعل ما كانت دون الكعب، النعل ما كانت دون الكعب، وما كان أعلى من الكعب فهذا يقال له خف. فهل يجوز المسح على النعلين؟ الراجح عدم جواز المسح على النعلين. روية أحاديث في المسح على النعلين وكلها ضعيفة معلولة لم تصح، ولا يجوز قياسها على الخف، فإن الخف معناه غير معنى الحمد لله غير معنى النعل، فالأصل هو غسل القدمين. نخرج عن هذا الأصل بالدليل في المسح على الخفين، وما لم يكن في معنى الخفين فلا يجوز المسح عليه بقاء على الأصل هو وجوب غسل القدمين، هذا هو الراجح. فقال: فإن كان عليه خفان ونحوهما، يشمل الخف الواسع والضيق، وهكذا يقال في الجوارب وفي اللفائف، سواء كانت الجزمة الكبيرة التي هي فوق الكعب واسعة أو ضيقة، وهكذا الشراب سواء كان واسعا أو ضيقا، وسواء كان سليما أو مخرقا. أيضا على الراجح أنه يجوز المسح على الخفاف المخرقة وعلى الجوارب المخرقة، فإن حال الصحابة يعني كانوا على حال شديد، والغالب في خفافهم وجواربهم أنها ممزقة ومتخرقة مخرقة. فطالما يصح إطلاق اسم الخف عليه فإنه يجوز المسح عليه، طالما يصح إطلاق اسم الجورب عليه فيجوز المسح عليه. فلا يشترط أن تكون صفيقة لا تشف عما تحتها، فالمرأة التي تلبس هذه الشراريب النسائية تعرفون أنها خفيفة، ممكن ترى البشرة من تحتها، وبعض شراريب الرجال تكون خفيفة، لا يشترط في جواز المسح عليها أن تكون ثخينة وأن تكون يعني صفيقة لا تشف عما تحتها، لا، طالما يصح أن يطلق عليه اسم الجورب فيجوز المسح عليه ولو كان متخرقا ولو كان خفيفا ولو كان واسعا أو كان ضيقا لعموم الأدلة. قال: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء. فالمسح رخصة، وقد يستحب أنه يمسح إذا كان في نفسه شيء من الحرج، أو إذا كان بين أهل بدع يريد أن يعلمهم هذه السنة عمليا. قال: يوما وليلة للمقيم. التوقيت ثابت في حديث علي بن أبي طالب أنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وهكذا في حديث صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فالتوقيت ثابت في حديث جماعة من الصحابة، أيضا في حديث أبي بكر وحسن وهذا قول الجمهور من أهل العلم أن هناك وقتا للمسح على الخفين، خلافا لمن يقول بأنه يمسح ما شاء ولو بقيت في رجله 5 أيام أو 10 أيام أو شهرا. هذا قول لبعض أهل العلم ولا دليل، استدلوا بأحاديث ضعيفة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأحاديث الثابتة الصحيحة فيها ذكر التوقيت. ما هو هذا التوقيت؟ قال يوما وليلة للمقيم. المقيم خلاف المسافر، بالنسبة للمقيم يرخص له في المسح على الخفين وما كان في معنى الخفين لمدة يوم وليلة. كم يوم وليلة؟ يعني 24 ساعة. 24 ساعة. إيش معنى يوم وليلة؟ من الوقت الذي يلبس فيه الخف تحسب 24 ساعة، أو من الوقت الذي يحدث فيه، أو من الوقت الذي يمسح على الخف فيه؟ على أقوال، والراجح أنه من أول مسحة بعد الحدث، يبتدأ الوقت من أول مسحة بعد الحدث. فإذا لبس الخف مثلا، توضأ بعد صلاة العشاء في هذه الليلة، صلى العشاء وذهب يتعشى ثم توضأ يريد أن ينام، توضأ لبس الشراب بعد الوضوء، فمتى يبدأ المسح؟ متى نريد أن نعد الوقت 24 ساعة؟ متى يبدأ؟ هو توضأ الساعة مثلا نقول 9، توضأ الساعة 9، الساعة 9:30 لبس الشراب، قام صلاة الفجر ومسح على الشراب، متى يبدأ الوقت؟ من الساعة 9 حينما لبس، حينما توضأ، أو من الساعة 9:30 حينما لبس، أو من حين وقت النوم، تعرفون النوم ناقض للوضوء، نام الساعة 10 واستيقظ مع الأذان الأول ودخل الحمام وتوضأ قرابة الساعة 5 ثم مسح، في هذه الأوقات كلها متى يبدأ على القول الراجح؟ الجواب من أول مسحة بعد الحدث، يبدأ 24 ساعة من الساعة 5، هو توضأ الساعة 5 ومسح على الخف، تبدأ 24 ساعة من الساعة 5. لا عبرة بوقت الوضوء، ولا عبرة بوقت اللبس، ولا عبرة بوقت الحدث، ولا عبرة بوقت الاستيقاظ، إنما من أول مسحة، من أول مسحة بعد الحدث. ما هو الدليل على اعتبار المسح؟ حديث أبي بكرة قال يمسح يوما وليلة للمقيم وثلاث أيام ولياليها للمسافر، فعلق الحكم بالمسح أو علق المدة بالمسح، فمتى ما مسح تبدأ المدة، هذا هو القول الراجح. يوما وليلة للمقيم يعني 24 ساعة. الآن لو مسح الساعة 5 فجرا، مسح الساعة 5 فجرا، فيستمر له المسح إلى اليوم الثاني الساعة 5، فإذا عمل نفس البرنامج يعني نام الساعة 10، استيقظ ودخل الحمام وأراد أن يتوضأ، وإذا بالوقت الساعة 5:10، ما يجوز له أن يمسح على الشراب، واجب أن يخلع الشراب ويغسل القدمين. لكن لو جاء اليوم الثاني الفجر قبل 5 لحظات يريد أن يمسح، يجوز له أن يمسح، لأن مدة المسح 24 ساعة. لو استيقظ وأراد أن يتوضأ الساعة 5:45 خمسة إلا عشر، خمسة إلا خمس، خمسة إلا دقيقة، طالما قبل المضي 24 ساعة فيجوز أن يمسح. أما إذا كان بعد ولو بلحظات يسيرة أو ثواني فقد انتهى وقت المسح. قال: يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. أما المسافر فيجوز له أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن. متى يبدأ الوقت؟ من أول مسحة بعد الحدث، يعني كم؟ 72 ساعة له أن يمسح، 72 ساعة. والمسافر سواء كان السفر قصيرا أو طويلا، سواء كان في سفر طاعة أو معصية فيشمله اسم السفر، فيجوز له أن يترخص بالمسح على الخفين. إذا كان مقيما، يعني مسحه مقيم ثم سافر، كيف المدة؟ مسحه مقيم ثم سافر، مسح الساعة الخامسة فجرا، أول مسحة مسحها الساعة الخامسة فجرا، فجاء في العصر في نفس اليوم، مثلا احنا اليوم في يوم الثلاثاء، مسح أول مسحة في هذا اليوم في الفجر الساعة الخامسة، جاء في العصر يريد أن يسافر إلى صنعاء، هو سافر قبل إيش؟ مضي اليوم والليلة، فإذا يواصل المسح لمدة 72 ساعة. إذا سافر إلى صنعاء ما يستأنف الوقت من جديد، قد بدأ الوقت لكن يطول الوقت، بدل ما يجعله 24 ساعة يجعله 72 ساعة من أول مسحة، من أول مسحة، هو مسح الساعة الخامسة فجرا، إذن يستمر يمسح في سفره حتى تنقضي 72 ساعة. أما إذا مسح الساعة الخامسة فجرا وجاء اليوم الثاني يوم الثلاثاء الساعة الخامسة فجرا مسح، جاء يوم الأربعاء الساعة السادسة سافر، كم سيمسح؟ كم سيمسح؟ 24 ساعة. هو مسح يوم الثلاثاء الساعة الخامسة فجرا، جاء يوم الأربعاء الساعة السادسة سيسافر مع الباص، ها؟ لا، صباحا، يوم الأربعاء الساعة السادسة صباحا. أحسنتم، يعني قد انتهى الوقت، لا بد أن يخلع، لا يستطيع أن يمسح عليها في السفر إلا إذا خلعها وتوضأ مرة أخرى. فنتنبه لهذا أنه قبل مضي اليوم الليلة، إذا سافر قبل انتهاء اليوم الليلة فيواصل مسح مسافر، يكمل المدة إلى 72 ساعة. أما إذا سافر بعدما أكمل اليوم الليلة فقد انقضى، كما تنبه الإخوة، انقضى الوقت، الواجب عليه أن يخلع. وإذا كان بالعكس، كان مسافرا، كم له أن يمسح؟ 72 ساعة. كان في صنعاء، عدني هو مسافر في صنعاء، وهو في صنعاء مسح على الخف الساعة الخامسة فجرا، وهو في صنعاء مسح على الخف أول مسحة الساعة الخامسة فجرا، ثم سافر في ذلكم اليوم ووصل عدن في العصر الساعة الخامسة عصرا، فكم يستمر في المسح؟ عصرا. هو مسح أول مسحة الساعة الخامسة فجرا وسافر في نفس اليوم، خرج من صنعاء وصل عندنا في عدن الساعة الخامسة عصرا. أيوة الأخ، ها، كيف؟ الآن متى تنتهي مدة هذا؟ 24 ساعة. إلى متى؟ أنا أعطيتك الوقت. أحسنت، يعني إذا كان مسافرا وبدأ المدة، بدأ المسح ولم تنتهي مدة المسافر فصار مقيما، فعليه أن يكمل مدة المقيم، عليه أن يكمل مدة المقيم. لو مسح الساعة الخامسة فجرا في صنعاء ووصل عدن الساعة الرابعة فجرا، من اليوم الثاني كم بقيت له؟ بقيت له ساعة واحدة، بقيت له ساعة واحدة. إذا مسح الخامسة فجرا من يوم الأربعاء، من يوم إيش نحن اليوم؟ الثلاثاء، وصل عدن الساعة الثامنة صباحا من يوم الأربعاء، كم بقيت له؟ ها، انتهى الوقت على أن يخلع إذا أراد أن يتوضأ للظهر. قال: وثلاث أيام بلياليهن للمسافر بشرط أن يلبسها على طهارة. هذا شرط لا خلاف فيه بين أهل العلم، أنه يشترط للمس على الخفين أو ما كان في معناهما أن تلبس على طهارة. والدليل حديث المغيرة، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فتوضأ، قال: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فيشترط. طيب نواصل، جزاكم الله خيرا. سنرجع يا أخ سيف لعل يأتي الأمر الذي تسأل عنه، نحن الآن في اليمن مش في جدة. نعم، بشرط الطهارة، تشترط الطهارة للمس على الخفين. والدليل على ذلك حديث المغيرة: دعهما فإني مرفوعا فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. والمقصود بالطهارة، هل هي طهارة الوضوء والغسل يعني الطهارة مائية، أو أيضا طهارة التراب بالتيمم؟ الجواب أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الطهارة المعتبرة هي الطهارة المائية. إذا توضأ ولبس خفيه فحينئذ يجوز أن يمسح عليهما. أما إذا تيمم كان غير واجد للماء أو كان غير قادر لاستعمال الماء، فلبس الخفين أو الجوربين، هو الآن غير قادر لاستعمال الماء أو غير واجد للماء، فلبس مثلا لبس الخفين. من ينتبه؟ من يقول عندي سؤال؟ أنا سأصور ثم أسأله. ها، من منتبه؟ أنت قد لعلك قد عرفت المقصود. لبس يعني في هذا اليوم يوم الثلاثاء في الفجر لم يجد الماء، قام وتيمم ثم لبس الخفين. طيب، جاء في صلاة الظهر، هل له أن يمسح عليهما؟ أيضا لم يجد الماء في صلاة الظهر، لماذا؟ لأن التيمم ليس من أعضائه إيش؟ الرجلين. أحسنت، تنبهت. لكن لو وجد الماء مثلا في العصر، هذا هو السؤال الذي نريده، هذا كان نريد أن أعرف هل المجيب منتبه أم لا. بالنسبة للظهر، لا يزال في الظهر لا يجد الماء، فلا، إذا قلنا هل يمسح الخفين؟ إذا كانوا يتيمم في الظهر ليس يعني من أعضاء التيمم القدمين، لكن في العصر وجد الماء وتنبه أنه أدخل الخفين في الفجر، تيمم ولبس الخفين أو الجوربين، جاء في العصر وجد الماء، جاء في العصر ووجد الماء، هل يتوضأ ويمسح على الخفين؟ هو الآن لو مسح الخفين أدخل الخفين بطهارة إيش؟ التيمم، ليس بطهارة الوضوء. هذا محل الخلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يمسح لأنه لم يدخلهما بطهارة الماء. لماذا؟ لأن طهارة التيمم إنما هي بدلية إلى أن يقدر على استعمال الماء أو يجد الماء. الآن لما وجد الماء زالت هذه الطهارة أصلا، ذهبت هذه الطهارة أصلا، واجب عليه أن يمس الماء. فهذا هو الراجح وهو قول الأكثر من أهل العلم. قال: بشرط أن يلمسهما على طهارة. هنا مسألة: إذا توضأ الرجل غسل قدمه اليمنى ثم لبس الشراب، وهذا يحصل. توضأ غسل قدمه اليمنى ثم لبس الشراب الأيمن، ثم غسل قدمه اليسرى فلبس الشراب الأيسر. من منتبه سأل سؤالا؟ من يقول عندي؟ أنت أخ صالح، هل له أن يصلي؟ هل له أن يصلي على هذه الصورة؟ أعيد، أريد أن أعرف هل أجبت عن تثبت. رجل توضأ وغسل قدمه اليمنى ولبس الشراب في نفس الوقت، غسل قدمه اليسرى ولبس الشراب، يريد أن يكبر يصلي، هل له أن يصلي؟ له أن يصلي. إلى هنا ما في إشكال، إلى هنا ما في إشكال، أحسنت. وهنا ما في خلاف ولا في نزاع، لأن توضأ وضوءا صحيحا. لكن لو أحدث بعد 4 ساعات وأراد أن يمسح على الخفين، هل له أن يمسح على الخفين؟ أيوة أحسن. لماذا لا يمسح على الخفين؟ لأني قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أحسنت، يعني المسألة فيها قولان وهذا الراجح، والراجح يعني ليس جزما لكن هذا الأقرب، نقول هذا هو الأقرب. الآن تصورنا المسألة يا أخواني، قال بشرط أن يلبسهما على طهارة. الآن توضأ غسل القدم اليمنى فلبس الشراب، غسل القدم اليسرى لبس الشراب، يصلي، هل له أن يصلي؟ يصلي، لأنه توضأ وضوءا صحيحا. لكن لو أحدث بعد 4 ساعات يريد أن يمسح على الخفين، هل هذه الصورة يصح أو تدخل في عموم الحديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين؟ قد يقول قائل نعم، أدخل اليمنى وهي طاهرة وأدخل اليسرى وهي طاهرة. وقد يقول قائل لا، أدخل لبس الشراب في الرجل اليمنى قبل ارتفاع إيش؟ قبل ارتفاع الحدث، قبل ارتفاع الحدث، هو الآن كان على حدث فتوضأ، هل بمجرد غسل الرجل اليمنى يرتفع الحدث؟ الجواب لا. متى يرتفع الحدث؟ بإكمال الطهارة بغسل ليش الرجل اليسرى. فلهذا الأقرب أنه في هذه الحالة لا يمسح عليهما. لكن لو كان غسل القدم اليمنى ولبس الشراب، وغسل القدم اليسرى ولبس الشراب، فجاء طالب علم نبهه قال شوف، إذا أردت أن تمسح بعد 5 ساعات أو بعد ما تنام ما يجوز لك أن تمسح، لأنك ما أدخلتهما طاهرتين، وهذا القول هو الأقرب والراجح. فإيش الحل؟ ما هو الحل؟ فاجأة، ها، توضأ وغسل قدمه اليمنى ولبس الشراب، غسل قدمه اليسرى ولبس الشراب، بجواره طالب علم قال له شوف يا صاحبي، إذا جاء وقت المسح ما تستطيع أن تمسح، كيف يفعل حتى يخرج من هذا المأزق؟ أحسنت، ينزع على إيش؟ لا تتعب صاحبه، ينزع، أنت قلت ينزعهما الثنتين، ينزع إيش؟ ينزع إيش منها؟ إيش هي؟ اليمنى، ينزع اليمنى ويعيدها فيكون قد أدخلهما وهما طاهرتان. واضح يا أخواني؟ من حصل له هذا يكفي أن ينزع اليمنى، فإذا نزع اليمنى وأدخلها يكون أدخل اليمنى واليسرى على إيش؟ على طهارة. أحسن. قال بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. نعم، المسح يكون يعني في هذه المدة، مدة 24 ساعة للمقيم أو 72 ساعة للمسافر. قال بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. أما إذا أصيب بالحدث الأكبر فواجب أن ينزع، لحديث صفوان إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. هذا بالنسبة للحدث الأصغر باتفاق. أما إذا كان على جنابة أو المرأة في نفاس أو في حيض أو أي غسل واجب أو مستحب يحتاج أن ينزع. إذا أراد أن يغتسل للجمعة ما يغتسل للجمعة وهو لابس الخفين، يغتسل الجمعة ويمسح على الخفين. الأغسال الواجبة والأغسال المستحبة واجب معهما أن ينزع. طيب إلى هنا والحمد لله، تفضلوا.